بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم أجمعين.
اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله في كتابه القواعد والأصول الجامعة، القاعدة 41: إذا اجتمعت عبادتان من جنس واحد تداخلت أفعالهما واكتفي عنهما بفعل واحد إذا كان مقصودهما واحد. وهذا من نعمة الله وتيسيره أن العمل الواحد يقوم مقام أعمال، فإذا دخل المسجد وقت حضور الراتبة وصلى ركعتين ينوي أنهما الراتبة وتحية المسجد حصل وحصل له فضلهما. وكذلك إذا اجتمعت سنة الوضوء معهما أو مع أحدهما أو صلاة الاستخارة أو غيرها من الصلوات.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح وأن يهدينا سواء السبيل. قال الشيخ رحمه الله: القاعدة 41: إذا اجتمعت عبادتان من جنس واحد تداخلت أفعالهما واكتفي عنهما بفعل واحد إذا كان مقصودهما واحدا. هذا الضابط والقاعدة يتعلق بمسألة تداخل العبادات، مسألة تداخل العبادات، ولها فروع وتطبيقات في باب العبادات كما أشار الشيخ، وأيضا الحدود والجنايات والكفارات لها فروع كثيرة. وضرب مثالا على ذلك الشيخ رحمه الله فقال: وهذا من نعمة الله وتيسيره أن العمل الواحد يقوم مقام أعمال، فيؤدي المسلم عبادة واحدة لكن يؤجر عليها عدة أجور، وهذا فيه بيان فضل الله تبارك وتعالى، فالأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى. وقال بعد ذلك: فإذا دخل المسجد وقت حضور الراتبة وصلى ركعتين ينوي أنهما الراتبة وتحية المسجد وحصل له فضلهما، يعني هو دخل قبل أذان الظهر مثلا أو بعد أن أذن الظهر بدأ الآن وقت الراتبة، فدخل المسجد عنده الآن يريد أن يصلي تحية المسجد والراتبة، فيصلي الراتبة وتغنيه عن ماذا؟ عن تحية المسجد. لماذا؟ لأن الراتبة مقصودة لذاتها وتحية المسجد ليست مقصودة لذاتها، فتغني عنها الراتبة. ثم قال: وكذلك إذا اجتمعت سنة الوضوء معهما، كما لو كان بعد أن أذن توضأ ودخل المسجد فيشرع في حقه سنة ركعتي الوضوء ويشرع له تحية المسجد وتشرع له ماذا أيضا؟ الراتبة. فصلى الراتبة فإنها تغنيه عن تحية المسجد وعن سنة الوضوء، أو مع أحدهما، أو صلاة الاستخارة، كذلك لو نوى بالركعتين أنهما لصلاة الاستخارة على القول بماذا؟ بأن صلاة الاستخارة لا يشترط لها صلاة ركعتين مستقلتان، يعني يكفي فيهما أي ركعتين من غير الفريضة أو غيرها من الصلوات. فأشار الشيخ في بداية القاعدة وقال: إذا كانت من جنس واحد واكتفي عنهما بفعل واحد إذا كان مقصودهما واحدا. وهنا ننتبه إلى مسألة الراتبة أنها مقصودة لذاتها، وغيرها يعبر عنه العلماء فيقولون مقصود لغيره فيغني عنه، لأن المهم أن تصلي تحية المسجد ركعتين، أن تكون صليت ركعتين قبل أن تجلس في المسجد، فإذا صليت الراتبة حصل هذا المقصود أيضا مع الراتبة وأغنى عنه. ومن الأمثلة في تداخل العبادات أيضا مسألة مشهورة تكون في أداء فريضة الحج، وهي دخول طواف الإفاضة مع طواف الوداع. قد يؤجل الإنسان الحاج يؤجل طواف الإفاضة، فإذا أراد أن يرتحل قبل أن يرتحل قال أطوف طواف الإفاضة ويسقط عنه ماذا؟ طواف الوداع دخل فيه. لماذا دخل فيه؟ لأن طواف الوداع ليس مقصودا لذاته، المهم أن يكون آخر العهد بالبيت الطواف، سواء كان طوافا مستقلا أو طواف الإفاضة. وهنا يتنبه المسلم إلى أهمية النية في هذا الأمر، يعني ينوي أنه يطوف طواف الإفاضة أو ينويهما جميعا ولا ينوي الوداع فقط، لأن الأصل هو ماذا؟ طواف الإفاضة.
قال رحمه الله: ومن حلف عدة أيمان على شيء واحد وحنث فيه عدة مرات ولم يكفر فعليه للجميع كفارة واحدة، فإن كان الحلف على شيئين وحنث بكل منهما فقد اختلف العلماء فيه، فالمشهور من المذهب كذلك يكتفي بكفارة واحدة. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الكفارة تتعدد بتعدد المحلوف عليه، وأما إذا كانت الكفارات متباينة مقاصدها ككفارة ظهار ويمين بالله أو للوطئ في نهار رمضان وحنث في الجميع وجب عليه كفارات لكل يمين قولا واحدا.
هنا الشيخ رحمه الله يضرب مثالا على هذه القاعدة أن لها فروع في باب كفارة اليمين وغيرها من الكفارات، وسيذكر بعض الحالات تتداخل فيها الكفارة وحالات لا تتداخل فيها هذه الكفارة. فقال: ومن حلف عدة أيمان على شيء واحد وحنث فيه عدة مرات ولم يكفر، يعني حلف أن لا يكلم فلانا أكثر من مرة يحلف ثم يقع في هذا الأمر ويكلمه فترتب عليه الكفارة ولا يكفر، ثم يحلف مثلا مرة أخرى ثم يكلمه وإلى الآن هو لم يكفر عن اليمين الأول، فهنا ماذا؟ يكفر كفارة واحدة للجميع، يكفر كفارة واحدة للجميع، فعليه للجميع كفارة واحدة. قالوا أهل العلم: بشرط أن لا يكون مقصوده بعدم التكفير عن يمينه الاحتيال على الكفارة، يعني يقول مثلا أنا كلمته لن أكفر لعلي أحلف مرة أخرى بعد ذلك فلا أريد الترتب عليه ماذا؟ كفارتين. فقالوا إذا فعل هذا يعامل بنقيض قصده وتكون لكل يمين كفارة. الشاهد قال: فعليه للجميع كفارة واحدة، فإن كان الحلف على شيئين وحنث بكل منهما، يعني حلف على أمرين فقال مثلا والله لا أكلمه ولا أدخل بيته، حلف سواء كرر لفظ الجلالة أو لم يكرر، فهنا اختلف العلماء هل هذا الفرع يكون مندرج تحت القاعدة فتتداخل فيه الكفارة أم لا. فقال: فقد اختلف العلماء فيه، فالمشهور من المذهب أي مذهب الحنابلة كذلك يكتفى بكفارة واحدة، يعني حلف والله لا أكلمه ولا أدخل بيته فكلمه ولم يكفر ثم دخل بيته ولم يكفر، فهل يحتاج كفارتين أم تكفي كفارة واحدة؟ المشهور من مذهب الحنابلة أنها كفارة واحدة. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الكفارة تتعدد بتعدد المحلوف عليه، يرى أن عليه كفارتين لأن حلف على أمرين مستقلين. ثم قال الشيخ رحمه الله: وأما إذا كانت الكفارات متباينة مقاصدها ككفارة الظهار ويمين بالله، يعني كفارة اليمين، أو للوطء في نهار رمضان وحنث في الجميع، يعني وقع في هذه الأمور ظاهر مثلا وحلف يمينا ثم حنث فيه أو وأضيف له الوطء في نهار رمضان فتترتب عليه الكفارة في الجميع، فهل نقول هنا تتداخل الكفارات؟ لا تتداخل، وجب عليه كفارات لكل يمين أو لكل حالة قولا واحدا. لماذا؟ لأن الأمور هذه أو الكفارات متباينة ليست من جنس واحد، وموجب كل كفارة يختلف عن الأخرى، فكفارة اليمين تختلف عن كفارة الظهار ونحو ذلك.
قال رحمه الله: القاعدة 42: استثناء المنافع المعلومة في العين المنتقلة جائز في باب المعاوضات، ويجوز الاستثناء للمنفعة المعلومة والمجهولة في باب التبرعات، والفرق بين البابين أن المعاوضات يشترط فيها تحرير المبيع والعلم به وبمنافعه من كل وجه، وباب التبرعات أوسع منه، لا يشترط فيه التحرير لأنه ينتقل إلى المتبرع إليه مجانا، فلا يضر جهالة بعض المنافع فيه.
قال رحمه الله: القاعدة 42: استثناء المنافع المعلومة في العين المنتقلة جائز في باب المعاوضات، ويجوز الاستثناء للمنفعة المعلومة والمجهولة في باب التبرعات. فهنا يبين مسألة استثناء بعض المنافع من العين المنتقلة من شخص إلى آخر، فمتى يجوز استثناء هذه المنافع ومتى لا يجوز، وما هي شروط استثناء المنفعة. قال رحمه الله: والفرق بين البابين، الإشارة إلى باب المعاوضات وباب التبرعات. المعاوضات المراد بها البيع والإجارة اللي فيها تقديم عوض ومعوض أو ثمن ومثمن، والتبرعات اللي هي تكون ينقل الشخص فيها ما يملكه إلى غيره مجانا بدون أن يأخذ منه مقابل، مثل الهدية مثلا أو الهبة ونحو ذلك. قال: والفرق بين البابين أن المعاوضات يشترط فيها تحرير المبيع. يعني لماذا قلنا إن المنفعة المستثناة في البيع لابد تكون معلومة محررة؟ لماذا؟ قال: لأن المعاوضات يعني البيع والإجارة ونحو ذلك يشترط فيها تحرير المبيع والعلم به وبمنافعه من كل وجه حتى تنتفي الجهالة. لابد تحدد المبيع وصفاته، لأن هذه عملية بيع، هناك ثمن سيدفع على هذا الأمر. ثم قال: وباب التبرعات أوسع منه، لا يشترط فيه التحرير. يعني ما نحتاج أن نقول في باب التبرعات أن نحدد ونحرر المنفعة المستثناة مثل ما نحددها في باب البيع. لماذا؟ لأنه ينتقل إلى المتبرع إليه مجانا، فلا يضر جهالة بعض المنافع فيه. إذا جهلت بعض المنافع في باب التبرعات لن يترتب عليها خصومة ونزاع، بعكس لما يكون الأمر متعلق بماذا؟ بدفع مال مقابل هذه السلعة. فهنا الشيخ بين الفرق في باب المعاوضة كالبيع والإجارة، لا بد من تحرير المنافع لأنها تعود قد ينشأ عنها المشاحة والنزاع، وهناك احتمال للخسارة لأن هذا الشخص دفع مال فلا بد أن يأخذ عليه سلعة تقابله ولا يخسر منها شيئا. وكذلك التبرعات من الباب الثاني بابها واسع، لا يشترط فيها التحرير ولا يترتب عليها ضرر أو خسارة إذا لم تحصل بكاملها للشخص. ثم ضرب أمثلة على ذلك.
قال رحمه الله: مثال الأول: من باع دارا واستثنى سكناها مدة معينة، أو باع بهيمة واستثنى ركوبها أو الحمل عليها إلى محل معين. جاز ذلك لقصة جمل جابر رضي الله عنه حين باعه على النبي صلى الله عليه وسلم واستثنى ظهره إلى المدينة، أو باع سلاحا أو آنية واستثنى الانتفاع بها مدة معلومة، أو باع كتابا وشرط أن ينتفع به مدة ونحو ذلك، كله جائز. وأما لو كانت المدة مجهولة فإنه لا يصح ذلك.
قال رحمه الله: مثال الأول يعني استثناء المنفعة في باب المعاوضات أنه لابد أن يكون محررا واضحا. قال: من باع دارا واستثنى سكناها مدة معينة، يعني أبيعك هذا البيت بشرط أن أسكنه سنة فهذا يصح، لكن لو قال أبيعك البيت بشرط أن أسكنه مدة ولم يحدد فلا يصح، أو قال مدة إقامتي في البلد فلا يصح لأنها غير محررة. أو باع بهيمة واستثنى ركوبها أو الحمل عليها، يعني استثنى الركوب عليها أو الحمل عليها، أبيعك هذه السيارة بشرط أن أنقل عليها بضاعة إلى مكان محدد ويكون الشيء محدد إلى محل معين، جاز ذلك. ما الدليل؟ قال: لقصة جمل جابر رضي الله عنه حين باعه على النبي صلى الله عليه وسلم واستثنى ظهره إلى المدينة، اشترط حملان الجمل إلى المدينة. قال يعني وافق على، لما طلب منه النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيعه الجمل وافق، واشترط ماذا؟ أن يبقى الجمل عنده يركبه إلى أن يصل المدينة. فهنا هذا بيع صحيح في استثناء لمنفعة، لكن المنفعة ماذا؟ محررة واضحة، وهي إلى أن نصل المدينة. أو باع سلاحا أو آنية واستثنى الانتفاع بها مدة معلومة، أي عين من العيون أو من الأعيان إذا بيعت واستثنيت باستثناء محرر فيدخل ذلك في البيع الجائز، كما لو باعه مثلا سيارة واشترط أن يستخدمها شهرا مثلا فإن ذلك البيع يصح لأن الاستثناء محرر. ثم قال أو باع كتابا كذلك وشرط أن ينتفع أو ينتفع به مدة ونحو ذلك كله جائز. وأما لو كانت المدة مجهولة فإنه لا يصح ذلك، أبيعك الكتاب بشرط أن تبقيه معي مدة من الزمن هذا غير محرر لا يصح، أو أعطاه أجل غير واضح مثلا فإنه لا يصح. لماذا؟ لأن هذه عملية بيع وليست عملية تبرع. والأصل في المنع من الاستثناء في البيع نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الثنيا إلا أن تعلم، إلا أن تعلم يعني إلا أن تكون واضحة محررة. المثال الثاني
قال رحمه الله ومثال الثاني لو وقف عقارا واستثنى الانتفاع به مدة معلومة أو مدة مجهولة كمدة حياته، أو أعتق رقيقا واستثنى خدمته أو خدمة غيره مدة معلومة أو مدة حياته فهو جائز، لأن أم سلمة أعتقت سفينة وشرطت عليه أن يخدم النبي صلى الله عليه وسلم مدة حياته.
ومثال الثاني يعني في باب التبرعات يجوز الاستثناء سواء كانت المنفعة المستثناة محررة أو غير محررة. قال لو وقف عقارا واستثنى الانتفاع به مدة معلومة، مدة معلومة ما في إشكال، لماذا؟ لأنه كالبيع، قال أوقف هذه العمارة بشرط أن أنتفع بها سنة، هذه مدة معلومة لا إشكال سواء كان بيع أو هبة. أو مدة مجهولة، هنا إذا كانت بيع لا يصح، أما في باب التبرعات يصح، كمدة حياته أو أعتق رقيقا واستثنى خدمته أو خدمة غيره مدة معلومة. يعني قال أهديك هذه السيارة بشرط أن أستخدمها مدة حياتي، فلو كان بيع لن يصح، لكن لأنها هبة فما ليس فيها إشكال. أو أعتق رقيقا واستثنى خدمته وخدمة غيره مدة معلومة أو مدة حياته فهو جائز. ما الدليل؟ ما جاء عن أم سلمة رضي الله عنها أنها أعتقت مولاها سفينة وشرطت عليه أن يخدم النبي صلى الله عليه وسلم مدة حياته، مدة الحياة غير محررة، لكن لأنها في باب التبرعات يغتفر ذلك. فالتبرعات كلها لا يشترط فيها تحرير المنفعة المستثناة، لأنها هذه المنفعة إذا حصلت للشخص المتبرع له فهذه كأنها غنيمة وهدية حصل عليها، وإن لم تحصل هل هناك ضرر عليه؟ ليس هناك ضرر، بخلاف البيع هناك ضرر لأنه دفع ثمنا مقابل هذه البضاعة مثلا.
قال رحمه الله القاعدة الثالثة والأربعون من قبض العين لحظ نفسه لم يقبل قوله في الرد، فإن قبضه لحظ مالكه قبل، وذلك لأنه إذا قبضه لحظ مالكه فهو محسن محض وما على المحسنين من سبيل، ولكن يقيد ذلك إذا ادعى رده للذي ائتمنه، فالمودع والوكيل والوصي وناظر الوقف إذا كان ذلك منهم بغير عوض إذا ادعوا الرد قبل قولهم.
قال رحمه الله القاعدة الثالثة والأربعون من قبض العين لحظ نفسه لم يقبل قوله في الرد، فإن قبضه أو قبضها لحظ مالكه قبل. سبق عند الحديث عن القاعدة 26 شيء من الكلام عن تصرفات الأمين، ونص القاعدة سابقا يقبل قول الأمناء في الذي تحت أيديهم من التصرفات والإتلافات وغيرها إلا ما خالف الحس والعادة، فالأصل أن قول الأمين مقبول في الإتلاف وفي التصرفات. هنا أشار إلى نوع يتعلق بالأمين وهو مسألة الرد، إذا قال أني رددت هذه البضاعة لك وسلمتها لك هل يقبل قوله أم لا؟ على هذا التفصيل من قبض العين لحظ نفسه لم يقبل قوله في الرد، يعني إذا كان هو المنتفع من قبضه للعين ابتداء لا يقبل مجرد قوله وادعاه أن رد العين إلى مالكه، لابد من بينه. فإن قبضه لحظ مالكه يعني ليس هو المستفيد، مستفيد صاحب العين، وقبضها لأجل مصلحة صاحب العين فإنه يقبل قوله بمجرد أن يقول أني رددت هذه العين لك أو لمن تأتمنه. لماذا؟ قال: وذلك لأنه إذا قبضه لحظ مالكه فهو محسن محض. لماذا نقبل قوله؟ إذا كان شخص مثلا قال ضع هذه الحقيبة عندك أمانة وهو متبرع بدون مقابل، لماذا إذا جاء يطلبها قال أين الحقيبة؟ قال أعطيتها لك، لماذا لا نطالبه بيمين مثلا أو بينة؟ لماذا؟ قال: لأنه محسن محض، يعني هو فعله وحفظه في الأساس عبارة عن تبرع محض ليس عليه مقابل. وذكر بعد ذلك قال: وما على المحسنين من سبيل. الأصل أنه سيطالب بالبينة، لكن لأنه من المحسنين فليس عليه سبيل في ذلك. ثم قال: ولكن يقيد ذلك إذا ادعى رده للذي ائتمنه، يعني لابد أيضا أن يكون يقول رددته إما عليه أو على ولده المعروف بأنه مسؤول عن التصرف في أمواله، يعني يحدد الجهة التي ردها له. ثم قال: فالمودع والوكيل والوصي وناظر الوقف إذا كان ذلك منهم بغير عوض إذا ادعوا الرد قبل قولهم. قبل قولهم لماذا؟ لأنهم محسنون بتصرفهم، يعني وكل شخصا بتصرف معين بدون مقابل، فهذا الذي قبل الوكالة هو متبرع بها، فإذا ادعى قال وكله بتوصيل بضاعة معينة فقال سلمتها لوكيلك فلان أو سلمتها للجهة التي أمرتني بها، أو وكله بإحضار البضاعة إليه فقال سلمتها لك في هذا المكان مثلا، فإنه يقبل قوله ولا يطالب بالبينة.
قال رحمه الله: وأما من قبض العين لحظ نفسه كالمرتهن والأجير، ومنهم المذكورون إذا كانوا بعوض لأنهم يكونون أجراء، فإذا ادعى أحد من هؤلاء الرد لم يقبل قوله إلا ببينة لأنه يدعي خلاف الأصل.
قال: وأما من قبض العين لحظ نفسه كالمرتهن والأجير، قبض الرهن لأنه يستوثق به الدين، فالقبض لحظ نفسه، والأجير قبض العين مثلا التي استأجرها لحظ نفسه، ومنهم المذكورون إذا كانوا بعوض لأنهم يكونون أجراء، هذه الحالة الثانية، فلا يقبل قولهم في الرد إذا كان لحظ أنفسهم، مثل من؟ كما قال المرتهن والأجير والمودع والوكيل والوصي وناظر الوقف إذا كانوا بعوض، يعني وكله بمقابل مادي أو أوصاه بأمر بمقابل مادي أو جعله ناظرا على الوقف بأجرة، فهنا يكون لحظ نفسه، فإنه لا يقبل قوله إلا ببينة. قال: فإذا ادعى أحد من هؤلاء الرد، هذا الكلام متى يكون؟ إذا حصل النزاع وحصل بينهم نزاع في قبض أو رد البضاعة هذه أو رد العين، فإذا ادعى أحد من هؤلاء الرد لم يقبل قوله إلا ببينة. لماذا؟ لأنه يدعي خلاف الأصل، الأصل أنه لم يرد العين وأنها باقية عنده فلا بد من بينة. ومسألة القبض وكونها لحظ النفس أو لحظ الغير المالك، فمن أهل العلم من يذكر أنها على ثلاث حالات، قالوا إما أن يقبض العين لحظ نفسه المحض، يقبض العين لحظ نفسه المحض، قالوا مثل من؟ مثل المستعير، استعار هذا الجهاز مثلا أو استعار هذه الآنية فهو قبضها لحظ نفسه المحض، ليست هناك مصلحة دنيوية لمالك هذه العين، فهنا لا بد من بينة، لا بد من بينة ولا يقبل قوله بمجرد الدعوة. وإما أن يقبض العين لحظ الغير المحض، لحظ الغير المحض المتبرع بذلك، مثل الذي يأخذ الوديعة، جاء شخص وقال أبقي هذه السيارة عندك سأسافر وأرجع، فهذا قبض هذه السيارة لحظ الغير المحض، فهنا يقبل قوله ولا يطالب بالبينة. لماذا؟ لأنه محسن متبرع. والحالة الثالثة قالوا يكون القبض لحظهما جميعا، لحظهما جميعا، والشيخ ذكرها على أنها لحظ نفسه، غلب حظ النفس فيها، فهنا المستفيد الطرفين مثل من؟ المرتهن أو الرهن والعين المؤجرة، وهذه كذلك لا بد فيها من بينة ولا يقبل مجرد القول.
قال رحمه الله: القاعدة 44: إذا أدم عليه وجب له ما جعل عليه، وهذا شامل للأعمال والأعواض، فالأجير على عمل والمجاعل عليه إذا عمل ذلك العمل وكمله استحق الأجرة والجعل المسمى، فإن لم يقم بما عليه لم يستحق في الجعالة شيئا، لأن الجعالة عقد جائز، وقد جعل الجعل لمن يكمل له هذا العمل، فمتى لم يكمل لم يستحق شيئا.
قال رحمه الله: القاعدة 44: إذا أدى ما عليه وجب له ما جعل عليه. هذه قاعدة صحيحة، وهي تعتبر ضابط من ضوابط الإجارة والجعالة، ضابط من ضوابط الإجارة والجعالة، متى يستحق الأجرة وماذا يستحق ما جعل على العمل. قال: وهذا شامل للأعمال والأعواض، يعني سواء كان عمل أو عوض يعطيه إياه، فالأجير على عمل والمجاعل عليه أو المجاعل عليه، كما ذكرنا تشمل الإجارة والجعالة. إذا عمل ذلك العمل وكمله استحق الأجرة والجعل المسمى، يعني سواء كان العقد عقد إجارة أو جعالة، يعني قال مثلا أتى إلى عامل من عمال البناء واتفق معه أن يبني له جدارا أو غرفة، فهذه إجارة استأجره الآن، فإذا أتم بناء الغرفة استحق الأجرة المتفق عليها، مثلا اتفق معه أن يبنيها 20,000، كمل البناء استحق ماذا؟ 20,000، لأنه أكمل العمل المتفق عليه. والجعل المسمى هذا في حال الجعالة، الجعالة لا تكون على شخص محدد، الإجارة نحن نحدد الشخص الذي سيقوم بالعمل، أما الجعالة ما نحدده، يقول مثلا: من حفر لي بئرا في مزرعتي فله 1,000 درهم مثلا، أو من رد علي ضالتي فله كذا من المال، لا بد أن يحدد الذي سيعطيه المبلغ أو المنفعة أو نحو ذلك، لكن من سيقوم بالعمل لم يحدد. إذا جاء شخص وقام بالعمل استحق ماذا؟ ما جعل على العمل، استحق 1,000 درهم مثلا إذا حفر البئر. فإن لم يقم بما عليه لم يستحق في الجعالة شيئا، عندنا الآن قام بما عليه ولم يقم بما عليه، إذا لم يقم بما عليه عندنا كم عقد؟ 2، الجعالة والإجارة. الآن بدأ يفصل الشيخ في الجعالة، إذا لم يقم بما عليه لم يستحق في الجعالة شيئا، إذا لم يحفر البئر لم يستحق ما جعل على حفر البئر، أو بدأ في الحفر لكنه لم يكمل العمل، بدأ حفر شوي ولم يظهر الماء ولم يرتب الأمر ولم يوصل الأمر إلى أنه حفر بئرا، لماذا لم يستحق؟ قال: لأن الجعالة عقد جائز ليست عقدا لازما. يعني لو فرضنا وقلنا: من وجد سيارتي مثلا التي ضاعت مثلا، أو من وجد ضالتي، أو من حفر لي بئرا، وجاء شخص وبدأ يبحث ثم ترك البحث، هل أستطيع أن ألزمه بإكمال العمل؟ لا، لأن هذا عقد جائز. كذلك بدأ بالحفر ثم ترك وذهب، لا أستطيع إلزامه لأن هذه جعالة وليست إجارة، لأن الجعالة عقد جائز، وقد جعل الجعل لمن يكمل له هذا العمل، فمتى لم يكمل لم يستحق شيئا. وسيذكر الشيخ رحمه الله في حال الإجارة هل يستحق أو لا يستحق.
وأما الإجارة فإن ترك بقية العمل لغير عذر فكذلك لم يستحق شيئا، وإن كان لعذر وجب من الأجرة بقدر ما عمله، وكذلك لو تلفت العين المؤجرة المعينة. ومن فروع ذلك لو شرط استحقاق وصية أو وقف أو نحوها لم يقم بعمل من الأعمال من إمامة وآذان وتدريس وتصرف وعمل من الأعمال، فمتى عمل ذلك استحق ما جعل له عليه.
قال رحمه الله: وأما الإجارة، يعني إذا لم يقم بما عليه في عقد الإجارة، فإن ترك بقية العمل لغير عذر فكذلك لم يستحق شيئا، بدأ في بناء هذه الغرفة مثلا أو هذا العمل المتفق عليه، حراثة الأرض أو نحوها، ثم تركه بغير عذر لم يستحق شيئا، وإن كان لعذر وجب من الأجرة بقدر ما عمله. يعني لو فرضنا بدأ في البناء ثم مرض مرضا لا يستطيع معه إكمال العمل، يقدر العمل هذا ويعطى منه بنسبته بمقداره من القيمة التي اتفق عليها. لماذا؟ لأنه بعذر. وكذلك لو تلفت العين المؤجرة المعينة كذلك. ثم قال ومن فروع ذلك، يعني لو تلفت بمعنى أنه استأجر وأكمل العمل أو بدأ فيه ولم يكمله بسبب ماذا؟ تلف هذه العين، فإنه يستحق الأجرة بمقدار العمل الذي قام وأنجزه، لأن التلف هذا الذي حصل ليس من عند نفسه ويكون معذورا فيه. ثم قال ومن فروع ذلك لو شرط استحقاق وصية أو وقف، أوصى بشيء من ماله، قال لحفظة القرآن مثلا أو للمتفوقين في الدراسة، أو وقف، وقف وقفا هذه العمارة أو المزرعة، وقف على طالب أو طلاب العلم أو نحوها لمن يقوم بعمل من الأعمال من إمامه، قال هذه العمارة وقف على أئمة المساجد أو المؤذنين أو المدرسين، وتصرف وعمل من الأعمال، فمتى عمل ذلك استحق ما جعل له عليه. يعني إذا قام بالإمامة سيستحق نصيبه من الوقف أو الوصية، إذا لم يقم لن يستحق. لماذا؟ لأنه لم يقم بما وجب من العمل.
قال رحمه الله القاعدة 45: من لا يعتبر رضاه في عقد أو فسخ لا يعتبر علمه. ويدخل تحت هذا من له خيار شرط أو عيب أو غبن أو تدليس أو غيرهما، فله الفسخ سواء رضي الآخر أو لم يرضى، وسواء علم أو لم يعلم. وكذلك من طلق زوجته لا يعتبر علمها، كما لا يعتبر رضاها أو راجعها. وكذلك المعتق والموقوف عليه، لأن العتق لا يشترط فيه رضا العتيق، فكذلك لا يشترط علمه.
قال رحمه الله القاعدة 45: من لا يعتبر رضاه في عقد أو فسخ لا يعتبر علمه. هذه القاعدة متعلقة بمسألة الرضا وتعلق العلم فيه. العلم يتبع الرضا، متى يلزم الإعلام؟ إذا كان الرضا مؤثرا، رضا هذا الشخص بالعقد. فمن لا يعتبر رضاه في عقد أو فسخ، يعني في إبرام العقد أو في إبطال العقد، من لا يعتبر رضاه شرعا لا يشترط علمه. لماذا؟ لأنه لا يحتاج أن يعلم، لا نحتاج أن نعلمه حتى نستأذنه، لأنه لا يشترط، لا يعتبر رضاه. فمن لا يعتبر رضاه لا يستأذن، لأنه لا يعتبر علمه، ولو علم ولم يرضى لا يؤثر، لأن رضاه غير معتبر في هذا العقد. وسيذكر الشيخ فروعا لهذه القاعدة. ثم قال ويدخل تحت هذا من له خيار شرط أو عيب أو غبن أو تدليس أو غيرها، يعني من ثبت له خيار في البيع، سواء كان خيار شرط، يعني اشترط، قال اشتريت منك هذا البيت بشرط أن لي الخيار 3 أيام مثلا، ثم رده، قال أرد البيع هذا، هل يحتاج أن يعلم بمعنى يستأذن البائع؟ لا يحتاج. العلم هنا عبر به عن ماذا؟ عن استئذانه أو إعلامه من أجل أخذ رضاه، واضح؟ فلا يشترط أن نأخذ رضاه أو نعلمه بمسألة الرد إلا من باب معرفة أن العقد انتهى وكفى، ليس من باب أخذ رضاه وأن رضاه مؤثر في فسخ البيع. أو خيار العيب، يعني ثبت له خيار عيب في السلعة أو وجود غبن أو تدليس في هذه العين مثلا، أظهر فيها بعض الصفات غير الحقيقية فثبت له الخيار، فله الفسخ سواء رضي الآخر أو لم يرضى، وسواء علم أو لم يعلم، يعني حق الفسخ يثبت له في كل الأحوال. ثم قال وكذلك من طلق زوجته لا يعتبر علمها، يعني لا يقال أن الطلاق لا يقع لأنها لم تعلم أنه طلق. يعني لو قال أنا طلقت مثلا قبل أسبوع فلا يشترط العلم بذلك. لماذا؟ لأنه هو من يملك هذا التصرف وهو الطلاق، كما لا يعتبر رضاها. لماذا لا يعتبر العلم؟ لأن الرضا أصلا غير معتبر، لأن الرضا أصلا غير معتبر في عقد الطلاق. أو راجعها، يعني راجع زوجته في الطلاق الرجعي فإنه لا يعتبر علمها، أو بمعنى آخر لا يعتبر رضاها بالرجعة، تثبت الرجعة بمجرد إرادته هو، لأنه هو المالك للتصرف في الرجعة. وكذلك المعتق والموقوف عليه، لأن العتق لا يشترط فيه رضا العتيق، فكذلك لا يشترط علمه. يعني هذا في باب العتق، لو أعتق مملوكه فإنه لا يشترط فيه ماذا؟ علمه بالعتق، بمعنى لا يشترط رضاه بالعتق، يعني نحن لا ننتظر أن يقول رضيت بالعتق أو لم أرضى، لأنه بمجرد أن يعتقه ثبت له حكم هذا العتق. وكذلك سيأتي الحديث عن الوقف.
قال رحمه الله: وكذلك الوقف، والفرق بين الوقف والهبة، حيث يشترط في الهبة القبول من الموهوب له، لأن الهبة تبرع لشخص معين، والوقف يعم، لأنه وإن كان وقفا على معين فإنه يعمه ويعم من يأتي من بعده من البطون أو الجهات، وللشفيع الأخذ بالشفعة ولو لم يرضى المشتري ويعلم.
كذلك من فروع القاعدة قال الوقف، ثم بين فرقا بين الوقف والهبة، قال: حيث يشترط في الهبة القبول من الموهوب له، لأن الهبة تبرع لشخص معين. الوقف كذلك يندرج تحت القاعدة، والفرق بين الوقف والهبة، حيث يشترط في الهبة القبول من الموهوب له. لماذا في الوقف لا يشترط العلم والرضا؟ لأن من يملك الوقف هو المتصرف فيه، لا يشترط علم الموقوف عليه أو رضاه بذلك. أما الهبة فيشترط فيها الرضا، بمعنى العلم والقبول لهذه الهبة، لأن الهبة تبرع لشخص معين، يعني إذا وهب سيهب شخص محدد معين، فلان أو مجموعة محددة، فلا بد من قبضهم لهذه الهبة، حتى قبضهم يدل على رضاهم وعلمهم بها. والوقوف أو الموقوف يعم، لأنه وإن كان وقفا على معين فإنه يعمه ويعم من يأتي من بعده من البطون أو الجهات. الأصل في الوقف أو الغالب في الوقف أنه يكون بدون تحديد الأشخاص، تحدد فيه الصفات، مثل ما مر: وقف على خطباء المساجد مثلا، أو وقف على المعلمين. فهنا ليس هناك اشتراط لعلم هؤلاء بمعنى رضاهم أو رضا جهة معينة، لأنه عام، كل من وجدت فيه هذه الصفة يكون ممن يستحق هذا الوقف، فإنه حتى وإن كان وقفا على معين. هنا الشيخ ينبه أن من الوقف كما قلنا الوقف الغالب أنه بصفات وليس بأشخاص وأعيان، لكن لو فرض أن إنسان قال هذه العمارة مثلا وقف على فلان من الناس، هذا وقف معين، هل يشترط رضاه؟ أيضا قال لا يشترط رضاه. لماذا؟ لأن الوقف عليه وقف عليه وعلى ذريته من بعده. كذلك وللشفيع، هذا مثال أيضا، الأخذ بالشفعة ولو لم يرضى المشتري ويعلم، كذلك لا يشترط علم المشتري ورضاه. إذا يشترك عندنا اثنان في أرض مثلا، فباع أحدهما نصيبه، فللآخر حق الشفعة، يعني له أن يشتريها بمثل ما اشتراها ذلك الشخص دفعا لضرر الشركة. فهنا لا يشترط رضا الذي باع أو شريكه الآخر في هذا الأمر. لماذا؟ ولم يرضى المشتري ويعلم. لماذا؟ لأنه يملك هذا الحق، وليس من شروط استحقاقه للشفعة أن يعلم الطرف الآخر أو أن يأخذ رضا الطرف الآخر.
قال رحمه الله: القاعدة 46: من له الحق على الغير وكان سبب الحق ظاهرا فله الأخذ من ماله بقدر حقه إذا امتنع أو تعذر استئذانه، وإن كان السبب خفيا فليس له ذلك.
قال رحمه الله: القاعدة 46: من له الحق على الغير وكان سبب الحق ظاهرا فله الأخذ من ماله بقدر حقه إذا امتنع أو تعذر استئذانه، وإن كان السبب خفيا فليس له ذلك. هذا نص القاعدة. للأول أمثلة. هذه القاعدة فيها خلاف: من كان له حق على إنسان هل يأخذه بغير إذنه أم لا يأخذه؟ هذه المسألة يعبر عنها بهذه القاعدة. ففيها ثلاثة آراء وأقوال لأهل العلم. من أهل العلم من قال يأخذه بغير علمه، يأخذ الحق الذي له بغير علمه، إذا رفض يعطيه وتمكن من أخذ حقه منه فإنه يأخذه ولو لم يعلمه، هذا قول. وقول آخر بعكسه لا يأخذه بغير علمه مطلقا. والقول الثالث الذي عبر عنه الشيخ في القاعدة هو التفصيل بين سبب الحق، إذا كان سبب الحق ظاهرا أو السبب خفي. والسبب المنع الشيخ قال من له الحق على الغير وكان سبب الحق ظاهرا له أن يأخذ حقه، وإن كان السبب خفيا فليس له ذلك، يعني ليس له أن يأخذ حقه منه بدون أن يعلمه. لماذا؟ قالوا لأنه ينسب إلى الخيانة، إذا أخذ حقه إذا كان سبب الحق خفيا وقام أخذ حقه بغير إذن الشخص وبغير علمه فإنه ينسب إلى الخيانة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك، هو ارتكب معك نوعا من الخيانة، خيانة الأمانة بأنه لم يعطك الحق الذي لك، فلا تعامله بنفس المعاملة وتخونه بمعنى تأخذ منه المال دون علمه، لأنه قد ينسب الخيانة متى؟ إذا كان سبب الحق خفيا، وسيتضح إن شاء الله بالأمثلة الفرق بين الظاهر والخفي.
قال رحمه الله
أظن ما أقرأ. قال للأول أمثلة منها إذا امتنع الزوج من النفقة، يعني أمثلة على الحق الظاهر، إذا امتنع الزوج من النفقة الواجبة على زوجته فلها الأخذ من ماله بغير علمه بقدر نفقتها ونفقة أولادها الصغار، هذا مثال على الحق الظاهر. النفقة حق ظاهر، لماذا؟ لأن كل الناس يعلمون أن الزوجة يجب على زوجها أن ينفق عليها، فإذا لم ينفق لم يقم بهذا الحق وقامت وأخذت من ماله ما يكفيها ولدها بالمعروف فإنها أخذت حقا ظاهرا، لا يأتي إنسان ويقول لماذا أخذت، لأنه يعرف أن هذا حق لها. ثم قال طبعا من الأدلة على هذه الصورة قصة هند بنت عتبة رضي الله عنها مع زوجها أبو سفيان رضي الله عنه لما اشتكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يعطيها من النفقة، فقال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. ثم قال الشيخ ومنها من وجبت نفقته على قريبه فامتنع أو تعذر استئذانه، يعني الأصل أن هذا القريب ينفق عليه شخص من أقاربه فرفض أن يعطيه النفقة هذه وهو متمكن أن يأخذ نفقته، فإنه يأخذها ولو لم يعلم لأن هذا حق ظاهر. وكذلك تعذر استئذانه، يعني الأصل أنه ينفق عليه ثم سافر هذا الشخص والمال موجود ولا يمكن أن يستأذنه لظروف معينة، فإنه لا يشترط أن يستأذنه. لماذا؟ لأن سبب الحق ظاهر وهو النفقة الواجبة. ومن النفقة الواجبة كذلك أو من الحقوق الظاهرة الضيف، قرى الضيف أو الضيافة حق واجب على من نزل به، فإن امتنع من ضيافته فله الأخذ من ماله بعلمه وبغير علمه بقدر ضيافته بالمعروف، يعني بالمتعارف عليه، لأن أخذه في هذه الأحوال لا ينسب إلى خيانة لأن سبب الأخذ ظاهر، يعني الناس كلهم يعرفون أن الضيف له حق على من نزل به، فلو قام وأخذ شيء من الطعام وأكل ما متعارف عليه فإنه له ذلك لأن السبب ظاهر.
قال رحمه الله ومثال الثاني من له دين على آخر من قرض أو ثمن مبيع أو نحوه من الحقوق التي تخفى، فهذا إذا امتنع من الوفاء فليس لصاحب الحق الأخذ من ماله بغير إذنه، لأنه وإن كان له حق لكنه في هذه الحالة ينسب إلى خيانة. وأيضا فيه سد الباب لئلا ينفتح باب الشر ويدعى الأخذ أن له الآخذ ويدعي الآخذ أن له حقا وهو مبطل لقوله صلى الله عليه وسلم أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. وهذا القول المتوسط بين القولين وهو مذهب الإمام أحمد أصح الأقوال، لأن من العلماء من يقول له الأخذ من ماله في الحالتين، ومنهم من منع في الحالتين، ولكن الذي تدل عليه الأدلة الشرعية هذا القول المتوسط.
ومثال الثاني يعني السبب الخفي، السبب الخفي كالقرض اقترض منه مالا أو ثمن البضاعة المؤجلة مثلا، هذا سبب خفي الناس لا تعلم أنه اقترض منك مثلا، ليس سببا ظاهرا، خفي يحتاج إلى بينة ودليل، ولا يعلمون أن له أو لك في ذمته مبلغ بضاعة بعتها عليه مثلا أو قيمتها أو نحوه من الحقوق التي تخفى، فهذا إذا امتنع من الوفاء فليس لصاحب الحق الأخذ من ماله بغير إذنه. يعني إذا كان بينك وبين شخص دين وتمكنت أن تأخذ هذا الدين مع رفضه، استطعت أن تأخذ من ماله بغير إذنه، فلا يجوز لك ذلك. لماذا؟ لأن سبب الحق سبب خفي وهو الدين مثلا. لماذا؟ قال فليس لصاحب الحق الأخذ من ماله بغير إذنه، لأنه وإن كان له حق لكنه في هذه الحالة ينسب إلى خيانة. يعني قد يقول عنه الناس أنه خان الأمانة وسرق هذا المال أو استولى على هذا المال وهو مؤتمن عليه، قد يكون مؤتمنا على المال. وأيضا فيه سد الباب لئلا ينفتح باب الشر ويدعي الآخذ أن له حقا وهو مبطل. يعني لأن لو قلنا يجوز أن يأخذ، سيأتي إنسان ليس عليه له دين أصلا وليس له حق أصلا، وسيقول يأخذ المال ثم يقول أن لي حقا عليه، فلذلك يمنع من الأخذ بغير إذنه إذا كان سبب الحق خفيا. ثم ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك، ثم قال وأشار إلى أن هذا القول وهو التفصيل بين السبب الظاهر والسبب الخفي أنه متوسط الأقوال وأنه أصح الأقوال وهو مذهب الإمام أحمد رحمه الله، وأشار إلى الخلاف أن من العلماء من يقول له الأخذ من ماله في الحالتين، يعني سواء كان السبب ظاهرا أو خفيا يأخذ من ماله بغير إذنه، ومنهم من منع في الحالتين لا يأخذ مطلقا وأبدا سواء كان السبب ظاهر أو خفي، ولكن الذي تدل عليه الأدلة الشرعية هذا القول المتوسط وهو الظاهر والله أعلم. ومن تنبيهات العلماء إلى مسألة يعني تتعلق بالغصب، قالوا يستثنى من هذا التفصيل أنه إذا جاء إنسان وغصب مال إنسان أخذها منه بالقوة ثم وجد عين ماله واستطاع أن يأخذه ويسترده فإنه يأخذه ولا إشكال في ذلك. تفضل.
قال رحمه الله القاعدة 47: الواجب بالنذر يلحق بالواجب بالشرع، لأن قوله صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطيعه يدل على أن مجرى النذر مجرى ما وجب على العبد بدون إيجابه على نفسه، فإذا نذر صلاة وأطلق فأقلها ركعتان ويلزمه أن يصليها قائما، ومن نذر صياما لزمه أن يبيت النية من الليل، لأن هذا حكم صيام الفرض، لأن النفل يصح بنية من النهار. ومن
قال رحمه الله القاعدة 47: الواجب بالنذر يلحق بالواجب بالشرع، لأن قوله صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطيعه. هذه القاعدة فيها خلاف بين أهل العلم، وهي تتعلق بالنذر، مختصة بالنذر، وقد يعبر عنها بصيغة السؤال: النذر هل يسلك به مسلك الواجب أم الجائز؟ النذر هل يسلك به مسلك الواجب أم الجائز؟ على الخلاف. والشيخ أشار إلى القاعدة وقال الواجب بالنذر يلحق بالواجب بالشرع. الواجب على الإنسان نوعان: إما أن يكون واجبا بأصل الشرع، إما أن يكون الواجب بأصل الشرع بالأدلة الشرعية فهذا واجب بالشرع، أو يسمى الواجب بالنذر. الواجب بالنذر، الواجب بالنذر هو ما يوجبه الإنسان على نفسه، وهذا يصبح واجبا عليه. لماذا قلنا أنه واجب عليه؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه، فهذا أمر، والأمر يدل على ماذا؟ على الوجوب، فهذا يصبح واجب عليه لكن ليس بالشرع. بماذا؟ بالنذر. والشرع هو الذي أعطى للنذر هذا الوجوب، لكن العلماء يفصلون ويقولون واجب بالشرع وواجب بالنذر. ثم قال رحمه الله يدل، يعني هذا الحديث يدل على أن مجرى النذر مجرى ما وجب على العبد بدون إيجابه على نفسه، يعني يجري النذر اللي هو واجب النذر مجرى الواجب بالشرع، ما وجب على العبد بدون إيجابه على نفسه ما هو الواجب بالشرع. الصلاة واجبة، الصلوات الخمس، هل نحن هل المسلم أوجبها على نفسه أم هي واجبة بأصل الشرع؟ واجبة بأصل الشرع. فإذا نذر صلاة وأطلق، لم يحدد، ما قال نذر علي أصلي 10 ركعات، لو قال نذر علي أصلي لله تعالى، فأقلها ركعتان ويلزمهما أي يلزمه أن يصليهما أو يصليها قائما. لماذا قلنا أنه يلزمه ركعتان؟ القاعدة ماذا تقول؟ الواجب بالنذر يلحق بالواجب بالشرع، الواجب بالشرع أقل ما ورد في الشرع بخلاف الوتر، الصلوات المعروفة الأخرى أقل ما ورد من الواجبات ما هو؟ ركعتان في الفجر، فإنه يصبح الذي وجب بالنذر مثل الذي وجب بالشرع ويصليها ركعتين، وأيضا يلزمه الصلاة فيها قائما. لماذا؟ لأن الواجب بالشرع الصلاة تكون فيه ماذا؟ قائما، فكذلك يصلي هذه الركعتين قائما لأنه يجري مجرى ما وجب بالشرع. ثم قال ومن نذر صياما لزمه أن يبيت النية من الليل. لماذا؟ لأن صيام الفرض يجب فيه تبييت النية، وهذا الصيام الذي نذره واجب بالنذر فيلحق بماذا؟ بالواجب بالشرع، فيطالب بتبييت النية من الليل، لأن هذا حكم صيام الفرض، لأن النفل يصح بنية من النهار. لماذا؟ لأن الفرض لا بد فيه من ماذا؟ من نية من الليل. وكذلك يعني السنن التي لها فضل خاص كما نبه العلماء، مثل صيام الاثنين والخميس، قالوا يجب أن يبيت النية إذا أراد الفضيلة المتعلقة بصيام الاثنين والخميس أو صيام الأيام التي جاء فيها فضل مثل عرفة وعاشوراء ونحوه، لا بد من تبييت النية، وهذا تنبيه من الشيخ رحمه الله.
قال رحمه الله ومن نذر صلاة وأطلقها لم يصلها في جوف الكعبة عند المانعين للفريضة في الكعبة، نعم لو عين صلاته في الكعبة فله ذلك قولا واحدا. ومنها من عليه صوم نذر لم يكن له أن يتنفل بالصوم حتى يصوم نذره كالقضاء لرمضان، وله أمثلة أخرى.
من تطبيقات القاعدة أن الواجب بالنذر يعامل معاملة الواجب بالشرع، قال ومن نذر صلاة وأطلقها، يعني قال نذر علي أن أصلي صلاة لم يصلها في جوف الكعبة عند المانعين الفريضة في الكعبة، لو نذر صلاة فإنه ما حدد نوع الصلاة، ستكون صلاة فرض. وفي مسألة خلافية عند العلماء، هل تصلى الفريضة في جوف الكعبة أو لا تصلى؟ على من يرى بالمنع من صلاة الفريضة لم يجز له أن يصليها في جوف الكعبة، لأن الفرض عندهم لا يصح داخل الكعبة، فكذلك النذر لا يصح داخل الكعبة تطبيقا لهذه القاعدة. نعم لو عين صلاته في الكعبة فله ذلك قولا واحدا، لو قال نذر علي أن أصلي لله في جوف الكعبة فإنه له أن يصلي في جوف الكعبة، لكن ستكون صلاته نافلة ليست فريضة. ومنها من عليه صوم نذر لم يكن له أن يتنفل بالصوم حتى يصوم نذره كالقضاء لرمضان، وله أمثلة أخرى. هنا من نذر صوما له حالتان، قال العلماء إذا حدد وقتا في المستقبل للوفاء بالنذر، يعني قال اليوم مثلا، قال نذر علي أصوم أيام أو 3 أيام أو أسبوع من ذي الحجة، هو حدد الوقت في ذي الحجة، هل له أن يتنفل الآن في شوال أو في ذي القعدة؟ له. لماذا؟ لأنه حدد هذا الأمر. وإذا لم يحدد وقتا، قالوا إذا لم يحدد، قال نذر عليه أن أصوم أسبوعا، قالوا ليس له أن يتنفل قبل أن يوفي بنذره، قبل أن يوفي بنذره، لأن النذر هذا أصبح في حكم الواجب وفي حكم الفرض عليه، والأصل في الفرض والواجب أنه يكون على الفورية، وأنه يبادر إلى قضاء والوفاء بنذره. ومما استثني في هذه القاعدة كما ذكرنا أن فيها خلاف، قالوا مثلا يعني أحيانا قد يكون النذر لا يعامل معاملة الواجب بالنذر، لا يعامل معاملة الواجب بالشرع. منها لها صور، منها مثلا لو نذر صوما قال لله علي أن أصوم صوما، أو نذر علي أن أصوم صوما، لو طبقنا القاعدة قال أهل العلم سنجد أن أقل ما ورد الوجوب بصومه هو صوم 3 أيام في كفارة اليمين مثلا، فهل نلزمه بصوم 3 أيام؟ قالوا لا، هنا يكفيه أن يصوم يوما واحدا، هنا يكفيه أن يصوم يوما واحدا. وكذلك مما استثني من القاعدة لو نذر صدقة قال نذر علي أن أتصدق لله تعالى، هل نطبق القاعدة ونقول يلزمه أن يتصدق بأقل ما ورد الوجوب فيه في الشرع مثلا، مثل النصاب الزكاة أو نصاب السرقة، هل نطبق القاعدة ونلزمه بالصدقة بهذا المقدار؟ قالوا لا، هذا مستثنى ولا ينطبق عليه، فيكفي أن يتصدق بأقل شيء يسمى مالا، بما ينطبق عليه أنه مال معتبر شرعا، ولا يلزم بالنصاب لأنه من باب ما ورد في الشرع، فيستثنى من هذه القاعدة. والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.